ولذا جمع بعض أهل العلم هذه المراتب التي ينظر فيها في شأن العصبة إذا اجتمعوا في بيت من الشعر، فقال: فبالجهة التقديم ثم بقربه، فبالجهة التقديم، يعني قدم ما كانت جهته مقدمة أو أقرب، فبالجهة التقديم ثم بقربه أي من الميت، وبعدهما أي بعد الجهة والقرب، وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. ذكرنا أن أقسام العصبة: عصبة العصبة النسبية ثلاثة، أقسام العصبة النسبية ثلاثة: عصبة بالنفس، وهي التي مر ذكرها في هذه الأحكام في حال كونهم منفردين أو مجتمعين. القسم الثاني وهو الذي سنذكره الآن: العصبة بالغير. العصبة بالغير أي هذه عصبة بواسطة الغير، ليست بنفسها، إذا وجدت بنفسها عصبت، ولكن هذه تتعصب بسبب وجود الغير، بسبب وجود الغير، وإلا فهي صاحبة فرض. الأصل أنها تأخذ ميراثها بالفرض بتقدير معين، لكن إذا وجد عاصب تعصبت به فانصرفت من الفرض إلى الإرث بغير تقدير. وهذا القسم أربعة أصناف يقول أهل العلم: هم ذوات النصف والثلثين. الصنف الأول: بنت الصلب، بنت الميت، فأكثر تتعصب بالابن فأكثر، بالابن الواحد فأكثر، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا البنت الأصل أنها تأخذ الفرض، أو أكثر من بنت تأخذ فرضا، يأخذن الفرض، لكن إذا وجد عاصب وهو أخوهن عصبهن، فصرن يرثن بغير تقدير، وقد كنا يرث النصف أو الثلثين. الصنف الثاني: بنت الابن، فأكثر، وإن نزلت بمحض الذكور كما سبق، تتعصب بابن الابن فأكثر، سواء أكان أخا لها أو ابن عم لها مساويا لها في الدرجة. ودليل هذا الصنف الآية التي سبق ذكرها: للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن بنت الابن وابن الابن من جملة الأولاد، يوصيكم الله في أولادكم، وهؤلاء من جملة الأولاد. والأصل أن بنت الابن ترث بالفرض، الواحدة وأكثر من واحدة ترث بالفرض، لكن إذا وجد أخوهن أو ابن عم لهن مساو لهن في الدرجة، نزلنا من الفرض إلى التعصيب، نزلنا من الفرض إلى التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. وهل يعصب بنت الابن ابن الابن الأنزل؟ يعني يوجد مثلا هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، هل يعصبها هذا الابن ابن الابن الأنزل يعصبها فترث بنت الابن معه بالتعصيب إذا احتاجت إليه، إذا احتاجت إليه في وقت تأخذ البنتان مثلا الثلثين، إذا أخذت البنتان الثلثين لم يبق شيء لبنت الابن، لكن هنا وجد ابن 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 يعني أنزل، فهل يعصبها وتنتقل إلى الإرث بغير تقدير أي الإرث بالتعصيب؟ قولان لأهل العلم أرجحهما أنه يعد معصبا لها، لأن الآية تشمله، فقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كان ابن ابن أو ابن ابن أنزل منه. وعلى ذلك عامة الفقهاء والجمهور. الصنف الثالث الأخت الشقيقة فأكثر بالأخ الشقيق، يعني تتعصب بالأخ الشقيق فأكثر، وذلك لقول الله عز وجل وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، الأخت الشقيقة الواحدة أو أكثر من واحدة، إذا وجد معها أخوها الشقيق واحد أو أكثر من واحد للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لو وجد مع الأخت الشقيقة أخ لأب هل تتعصب به يعني ترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين أم لا؟ الجواب لا يعصبها، الأخ لأب لا يعصب الأخت الشقيقة بالإجماع، لأنها أقوى منه في القرابة والنسب الموصل إلى الميت. الصنف الرابع والأخير الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر، ويدل على هذه المسألة الآية التي سبق ذكرها وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا عام يدخل فيه الإخوة والأخوات لأب، الإخوة لأب والأخوات لأب بإجماع أهل العلم باتفاق أنهم داخلون في هذه الآية كما دخل فيها الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات. وهنا هل يعصب الأخ الشقيق الأخت لأب؟ لاحظ قلنا لا يعصب الأخت لأب فأكثر إلا الأخ لأب، فهل لو وجد أخ شقيق يعصبها أم كيف يصنع في شأن ميراثها؟ هنا يقول أهل العلم الأخ الشقيق لا يعصب الأخت لأب بل يحجبها، يحجبها عن الميراث بالكلية إذا وجد، لأنه أقوى منها في القرابة، أقوى منها في القرابة. هنا مسألة هي آخر ما نذكر، هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. كم للأخت الشقيقة؟ النصف. كم للأخت لأب؟ عندك. والأخ لأب؟ لحظة الآن، هل تأخذ الفرض أم التعصيب؟ تأخذ التعصيب. أحسنت. إذن لولا وجود أخيها لأب لأخذت السدس بالفرض. أخت شقيقة لها النصف، الأخت لأب السدس تكملة الثلثين، لكن نظرنا فإذا الأخ لأب أيضا موجود مع الأخت لأب فيعصبها حينئذ ويتقاسمون ذلك الإرث الغير مقدر للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا هو قول جمهور الصحابة ومن بعدهم. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. القسم الثالث من أقسام العصبة النسبية، العصبة مع الغير. العصبة مع الغير، وهم صنفان. الصنف الأول الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور فأكثر. الأخت الشقيقة فأكثر، يعني واحدة فأكثر من واحدة مع البنت أو مع بنت الابن واحدة فأكثر تحصل العصبة، يعني الأخوات يتعصبن مع البنات. الصنف الثاني الأخت لأب فأكثر مع البنت أو بنت الابن فأكثر، يعني إذا وجدت أخت لأب مع بنت أو بنت ابن تعصبت الأخت مع البنات، يعني تأخذ تعصيبا لا فرضا، أي ليس لها فرض وإنما الذي لها التعصيب. ولهذا قال العلامة الرحبي في منظومته: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. وقال آخر وقوله أضبط: والأخوات لا لأم عصبات مع بنات الابن أو مع البنات. أخرج من؟ من الأخوات، أخرج الأخوات لأم، وهذا قيد مهم. توريث الأخوات مع البنات تعصيبا، هذا هو قول جمهور الجمهور من الصحابة ومن بعدهم. ودليل ذلك ما أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت، للبنت النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت. لاحظ هنا، هذا نص في أن الأخوات يرثن بالتعصيب، الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب يرثن بالتعصيب مع البنات أو مع بنات الابن بالتعصيب، أما البنات فيرثن بالفرض، يعني يعطى أو تعطى البنات فرضهن، ثم ما بقي فللأخوات، ما بقي فللأخوات. وهنا مسألة مهمة أيضا، إذا كان مع الأخت عاصب ذكر من العصبة الذكور، هل تقدم الأخت أم يقدم العاصب؟ في ذلك أقوال، أكثر العلماء والفقهاء على أن الأخت العاصبة بالبنات، أي التي ترد تعصيبا مع البنات، مقدمة على العصبة الذكور إلا أخاها، إلا أخاها فإنها تقاسمه. واستدل على ذلك بحديث عبد الله بن مسعود الذي سبق ذكره. وأما حديث عبد الله بن عباس ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، مخصص بالحديث السابق. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله مبحثا في ذلك نفيسا في كتابه إعلام الموقعين لهذه المسألة، وبين الراجح من الأقوال في هذه المسألة وهو الذي سمعت. نذكر الآن أمثلة ليبين لنا هذا الدرس. المثال الأول: هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، فكيف يكون التوريث؟ بنت وأخت شقيقة، بنت وأخت شقيقة، طيب محمد، البنت ترث النصف فرضا أو تعصيبا؟ بالفرض. طيب، والأخت الشقيقة ترث الباقي تعصيبا، أحسنت. مثال آخر: هلك هالك عن بنت ابن وأخت لأب، بنت ابن وأخت لأب، كيف يكون التوريث؟ نعم، بنت الابن لها النصف فرضا أو تعصيبا؟ فرضا. والأخت لأب؟ الباقي تعصيبا. مثال ثالث: هالك عن بنت وبنت ابن، عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا، أحسن. مثال رابع: هالك عن بنت وأخت شقيقة وعم شقيق، نعم، للبنت النصف فرضا، والأخت الشقيقة، العم ليس له شيء، نعم، يقال والأخت الشقيقة ترث الباقي تعصيبا وليس للعم الشقيق شيء، لأن الأخت متعصبة مع البنت فحرم من؟ العم، وهي مقدمة عليه لما سمعت في الحديث السابق. المثال الأخير: هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخ شقيق، عندك يا عبد الرؤوف؟ للبنت النصف فرضا وما بقي فللأخت والأخ الشقيق، للذكر مثل حظ الأنثيين. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. القسم الثاني من أقسام العصبة، ذكرنا القسم الأول وهو العصبة النسبية، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. القسم الثاني العصبة السببية، والمراد بها أصحاب الولاء، أصحاب الولاء. وأصحاب الولاء هم أصحاب العتق الذين أنعموا على المعتق بالعتق، أنعموا على المعتق بالعتق أي على العبد، أنعموا عليه بالعتق. وسموا عصبة سببية لأن سبب إرثهم من ذلك العبد المعتق إنعامهم عليه بالعتق، وليس بسبب القرابة. فالذي يكون بسبب القرابة تسمى عصبة نسبية، والذي بالولاء يسمى عصبة سببية. وتوريث صاحب الولاء، توريث المعتق، قد دل عليه القرآن والسنة على أنه يورث، المعتق يرث من المعتق بشروط يأتي ذكرها. أما من القرآن فقول الله عز وجل: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وأما من السنة فحديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. وحديث أنس كذلك في البخاري أيضا: مولى القوم من أنفسهم. وحديث عبد الله بن شداد عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورث ابنة حمزة من عتيقها. العصبة السببية صنفان، العصبة السببية صنفان، أي الذين يرثون بسبب الولاء، بسبب العتق، يرثون من المعتق صنفان. الصنف الأول المعتق، وهو الذي باشر العتق للعبد المملوك، سواء كان هذا المعتق ذكرا أو أنثى. يستوي في ذلك الذكور والإناث، لأن الكل مشترك في نعمة العتق على المعتق، وهذا أمر متفق عليه، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها اشترت بريرة لتعتقها، فاشترطوا عليها الولاء، اشترط أهل بريرة ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. قال: فاشترتها فأعتقتها. إذن إذا أعتق الرجل أو المرأة عبدا مملوكا صار ولاؤه له ويرث منه، وإرثه منه لا بد من وجود شروط. أبرز هذه الشروط عدم وجود العصبة النسبية للمعتق، يعني بحيث لا يوجد لهذا العبد الذي اعتق لا يوجد له ابن ولا أب ولا جد ولا هكذا أخ شقيق، لا يوجد له عصبة. العصبة النسبية مر معنا تفصيلها. فإذا عدم هؤلاء، إن عدمت العصبة النسبية للعبد الذي اعتق، فإن المعتق الذي باشر العتق يرث منه، يأخذ ما بقي إن كان هناك أصحاب فروض أخذوا فروضهم وهو معصب قوي، يأخذ ما بقي. ويقدم على في الميراث على الرد وعلى ذوي الأرحام، يقدم حتى على ذوي الأرحام لأن له هذه النعمة. أما الصنف الثاني فهم عصبة المعتق. الصنف الأول المعتق، وهو الذي باشر العتق للعبد، قال أنت حر سواء كان رجلا أو امرأة. الصنف الثاني ممن يرث من هذا العبد الذي اعتق هم عصبة المعتق. وعصبة المعتق هم كالتالي: الأول الابن، ابن المعتق، ابن المعتق، والثاني ابن ابنه، والثالث الأب أبو المعتق، والرابع الجد. هذا بالترتيب، يعني ينظر إلى الأول فالأول، ثم نعبر بثم أو لا، ثم الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب أي عم المعتق، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. هؤلاء هم العصبة، يكون توريثهم على هذا الترتيب. ومتى يرثون؟ إذا لم يوجد المعتق، المعتق مات، الذي باشر العتق قد مات وبقي عصبته، حينئذ ينظر هل يوجد هناك أحد من هذه العصبة أم لا. وهنا مسألة في هذا الولاء: هل يرث المعتق العبد المعتق من المعتق؟ قد علمنا أن المعتق الذي اعتق ذلك العبد يرث منه، لكن بقي هل يرث العبد المعتق ممن أنعم عليه بالعتق؟ في ذلك كلام لأهل العلم، فذهب عامتهم أو جلهم إلى أن التوارث بالولاء إنما يكون للمعتق لا للمعتق، لحصر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الولاء في المعتق، ولم يذكر ولاء للمعتق، قال إنما الولاء لمن اعتق. فإذا وجد أن رجلا مات وليس له قرابة، ليس له قرابة، لا أصحاب فرض ولا أصحاب تعصيب ولا أصحاب رحم من ذوي الأرحام، فإلى أين يتوجه وقد وجد العبد المعتق؟ هل يعطى العبد المعتق؟ لا يوجد أحد ممن يرثه إلا العبد المعتق، فهل يعطى أم يرد الميراث إلى بيت مال المسلمين. هذه هي المسألة التي تحدثنا عنها. يقال لا يرث ذلك العبد المعتق، وإنما يرد ميراث ذلك المسلم إلى بيت مال المسلمين، والعمل على هذا عند أهل العلم. فهل فهمت العصبة السببية عندك؟ ما يفيد الله على هذا الترتيب العصبة، لأن فتح هذا الباب يكون سببا لإذهاب الحقوق لتفويتها على من يستحقها. نعم. طيب، سؤال: هلك هالك، هلك عبد معتق عن ابن ومعتق. انتبه، هلك هالك يعني عبد معتق، هلك عن ابن وعن المعتق له. عندك؟ نعم. هذا الذي أحببت أن أنبه عليه، لأن الأمر يلتبس قليلا. أعيد المسألة: هلك هالك عن ابن ومعتق، ما يرث بالإجماع مع الخلاف. طيب، عندك الابن عبد، ابنه قد صار حرا هذا العبد. لحظة، الآن نحن نتحدث عن عبد معتق، يعني صار حرا الآن العبد. الآن ابنه حر، ما في عبد. لمن؟ للولد والمعتق. إذن انتبهوا لهذا: إذا وجد أحد من العصبة النسبية للعبد المعتق فإن المعتق ليس له شيء. العصبة النسبية الذين اشترطنا حتى يكون المعتق وارثا بالتعصيب، انعدام العصبة النسبية للمعتق، للعبد المعتق. طيب، سؤال آخر عندك: هلك عبد معتق عن زوجة، انتبه، عن زوجة ومعتق. الزوجة تأخذ الربع. طيب، هكذا أحسنت. الزوجة، زوجة العبد المعتق، تأخذ الفرض، وفرضها هو كم؟ الربع. وما بقي فللمعتق، للمعتق. طيب، مسألة ثالثة نختم بها عندك يا عبد الرؤوف: هلك عبد معتق عن معتق وزوجة وأخ شقيق. نعيد لك السؤال: هلك عبد معتق عن زوجة وأخ شقيق ومعتق، للزوجة الربع. طيب، فرضا، والباقي للأخ الشقيق، أخو العبد المعتق الشقيق والمعتق، يسقط هنا، ليس له شيء. أحسنتم، نكتفي بهذا
وإلى هنا وبارك الله فيكم. المواريث وهو من أهم الأبواب في فقهها وأحكامها الحجب، والحجب لغة هو المنع، يقال حجبه إذا منع، ومنه الحجاب وهو ما يستر الشيء، ومعناه في الاصطلاح منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، من أوفر حظيه كما سيأتي. وهو على قسمين، الحجب على قسمين: حجب بالوصف أن يحجب الوارث بسبب الوصف، اتصف بصفة مانعة له من الإرث، وهي التي سبق ذكرها، موانع الإرث التي سبق ذكرها: الرق والقتل واختلاف الدين المتفق عليها. وأما القسم الثاني فهو الحجب بشخص، الأول بوصف، اتصف بالرق فلا يرث، اتصف بالقتل للمورث فلا يرث، اتصف بالردة أو بالكفر فلا يرث، وهكذا. أما هذا فحجب بالشخص الذي حجب هذا الوارث عن الإرث، هو شخص معين ورد في هذه القسمة فحجبه ومنعه من الإرث، إما بالكلية، هو على قسمين، الحجب بشخص على قسمين: حجب نقصان وحجب حرمان. حجب نقصان يعني إذا وجد شخص معين حجب الآخر حجب نقصان، يعني ينقص حظه، بدلا من أن يعطى أوفر حظيه صار يأخذ حظا ناقصا، هذا حجب النقصان. وحجب الحرمان الذي يتم فيه حرمان ذلك الوارث من الإرث بالكلية. أما حجب النقصان فيدخل على جميع الورثة، يدخل على جميع الورثة، وهو على سبعة أنواع: أربعة انتقالات وثلاثة هي ازدحامات. أما الانتقالات الأربعة فالأول انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا يكون في حق من له فرضان وهم خمسة: الزوجان، مثلا الزوج له النصف والربع، النصف أو الربع، والزوجة لها الربع أو الثمن، فتنتقل من الربع إلى الثمن، هذا نقص. الأم كذلك من الثلث إلى السدس، وكذا أيضا، وكله فرض، هذا فرض وهذا فرض، يعني الثلث فرض والسدس فرض. كذلك أيضا بنت الابن تنتقل من فرض النصف إلى فرض السدس، كذلك الأخت لأب تنتقل من فرض النصف إلى فرض السدس، هذا الانتقال من فرض إلى فرض. الثاني انتقال من تعصيب إلى فرض، وهذا يكون في حق الأب والجد فقط، ينتقل من التعصيب إلى الفرض. فالأصل أن الأب والجد يرثان بالفرض بالتعصيب، الأصل هو ذلك، لكن إذا وجد عصبة أقوى منهما انتقل من التعصيب الذي هو الكثير
إلى الفرض الذي هو القليل، كما لو وجد الابن مثلا هالك عن زوجة وابن وأب. الأب لو لم يوجد الابن لورث بقية المال، لكن وجد الابن فزحمه أو نقله على التعبير الصواب إلى الفرض المقدر له وهو السدس، والباقي وهو الكثير للابن. كذلك أيضا الجد يقال ينتقل من التعصيب إلى الفرض، وذلك في حال وجود عاصب أقوى منه، وهو كما سمعت سابقا. الثالث انتقال من فرض إلى تعصيب، ينتقل من الفرض إلى التعصيب، وهذا في حق ذوات النصف والثلثين، ذوات النصف والثلثين. إذا وجد معصبها حجبها، نقلها من الفرض إلى التعصيب، هالك عن زوجة وبنت وابن. البنت الأصل أنها ترث إيش؟ النصف، لكن وجد أخوها المعصب فنقلها من الفرض وهو النصف إلى التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك أيضا الرابع انتقال من تعصيب إلى تعصيب، وهذا يكون في حق العصبة مع الغير. مثال ذلك الأخت للأخت مع البنت الباقي تعصيبا، تأخذ الباقي تعصيبا، لكن لو كان معها أخوها كان الباقي بينهما، هالك عن بنت وأخت شقيقة. البنت كم يكون لها؟ النصف، والأخت الشقيقة الباقي تعصيبا. لو وجد هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخ شقيق، لاحظ هنا البنت تأخذ ماذا؟ النصف فرضا، والأخت الشقيق لا تأخذ النصف الآن، لا تأخذ النصف، هي تأخذ بالتعصيب مع البنت، تأخذ تعصيبا، انتقلت من تعصيب البنت إلى تعصيب الأخ للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الازدحامات فهي ثلاثة، هذه الانتقالات، ينتقل من فرض إلى فرض، من تعصيب إلى فرض، من فرض إلى تعصيب، من تعصيب إلى تعصيب. أما الازدحامات فهي ثلاثة، ازدحام في الفرض يعني يجتمع أكثر من شخص، أكثر من وارث مشترك مع غيره في فرض معين، في فرض معين. مثلا عدد من البنات 5 بنات يرثن الثلثين، ازدحمنا في الثلثين، هنا يقال ازدحمنا في الثلثين. الجدات كذلك إذا وجدت أكثر من جدة تزدحم في السدس، هذه وهذه وتلك. الزوجات أيضا إذا وجدت أكثر من زوجة، زوجتين فأكثر، يزدحمن في الفرض، يزدحمن في الفرض. كذلك بنات الابن، كذلك الأخوات الشقيقات، كذلك الأخوات لأب، كذلك العدد من الإخوة لأم. هؤلاء إذا وجد أكثر من واحد منهم يزدحم مع غيره في الفرض. الثاني الازدحام في التعصيب، وهذا يكون في حق كل عاصب بنفسه إذا وجد معه من هو مثله في الجهة وفي الدرجة أو القرب وفي القوة، كأن يوجد أكثر من أخ شقيق، أكثر من أخ شقيق وارث، هالك عن زوجة وخمسة إخوة أشقاء، الإخوة الأشقاء هم يرثون بالتعصيب، ازدحموا في التعصيب، ازدحموا بمعنى كل واحد زاحم الآخر يريد نصيبا من الباقي الذي هو بغير تقدير باقي تعصيبا. الثالث ازدحام في العول، وهذا يكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا في الفريضة الواحدة، يتزاحمون ويزيد فرضهم أو تزيد فرائضهم في هذه المسألة، فحينئذ يعتري النقص على الجميع كل بحسب فرضه. هذا شيء مما ورد في الحجب، ويبقى معنا إن شاء الله تتمة لهذا الموضوع وهو موضوع المواريث. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، وإلى هنا وبارك الله فيكم.